إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه أخت تسأل فتقول: نظرت أن أصوم ستة من شوال ثم ما استطعت في هذه السنة بسبب النفاس، فماذا علي؟ الجواب: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: النذر اليمين وكفارته كفارة اليمين، النذر يمين وكفارته أي كفارة النذر كفارة اليمين، النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. والفرق بين النذر واليمين أن الأصل في النذر أن يفي به الإنسان، وقد ملح الله تعالى عباده كما سمعتم في سورة الإنسان بقوله: ويوفون بالنذر. فالأصل في الإنسان النذر أن يفي به، وإن حلق لا الأصل فيه ألا يفي بالمحلوف، لأن النبي يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف فليكفر عن يمينه، في رواية: فليكفر عن يمينه ويأتي التي حلف. وكلا الروايتين في صحيح مسلم من مخرجين مستقلين، وهذا يدل على أنهما حديثان مستقلان، وليس التقديم والتأخير من اختلاف الرواة. فالنبي طارة صلى الله عليه وسلم قال: فليكفر عن يمينه ويأتي التي حلف، وقال: فليأتي التي حلف فليكفر عن يمينه، وصورتان مشروعتان. فمتى يكون النذر يمينا؟ لما يعجز الإنسان عنه ولا يستطيع أن يفي به. فلما يعجز ولا يستطيع أن يفي، نقول له: الآن نذرك أصبح حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين من تحرير رقبة، وهذا غير موجود، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم، فإن ما استطاع الحالف أو النادر بمثل هذه الصورة فحينئذ يصوم 3 أيام ولا يلزم فيهن التتابع على قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أخ يسأل يقول: رجل حصل معه حالف ونجاه الله تعالى، فهل له أن يقول: إن الله نجاني بسبب صدقة أو صلاة أو ما أشبه ذلك، أم الأصل أن يقول: نجاني الله تعالى برحمته؟ لماذا جعل السائل هذين الأمرين متقابلين، أو جعلهما قسيمين؟ فلماذا لا يجمع بين الأمرين فيقال: الله جل في علاه نجاني برحمته ورحمني ربي جل في علاه إن شاء الله وحفظني بسبب عمل لعل الله جل في علاه تقبله مني، فيجزم بأن رحمة الله تعالى هي التي ألمت به، وليس بين الله تعالى وأحد من خلقه نسب، والله يعامل الناس على حسب أعماله، فهو العليم والخبير، الخبير الذي يعرف دقائق الأمور، وهو القادر سبحانه وهو العادل. من كان يريد حرث الدنيا أتيه منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. من الزيادة في الحرث لمن أراد الآخرة أن الله تعالى يحفظه في الدنيا، وأن الله يكون وليا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب، ويقول: الصدقات تقي مصارع السوء. فلما الإنسان يعني يمر بشيء عسر وصعب فالله جل في علاه يحفظه. وهنا مسألة دقيقة وهي يعني بين المشروع منها والممنوع حجاب رقيق، والأثر المترتب عليها بين تمام الإيمان والزندقة، وهي مسألة مبحوثة قديمة ومذكورة عند أهل العلم. بعض الفلاسفة وبعض الفجار والفساق أمثال ابن سينا وغيره، ابن سينا كان يرى أن النبوة مكتسبة، يعني إذا الإنسان جاهد نفسه يصبح نبيا، وكان يرى أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء لعمران الدنيا، والتعاليم التي جاء بها إنما جاء لينهض الناس في دنياهم، وكان يقطع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن التأله والتعبد واليوم الآخر والحسنة، ويرى أن هذا الدين إنما جاء لتحقيق مصالح الناس. هذه زندقة، صحت عن ابن سينا أم لم تصح، لكن من قال هذا فهذا زندقة. لكن رجل يقول الله أراد بنا الخير فبعث لنا الرسل فعرفنا بنفسه، وكل الذي نفعله تعبد وتأله لله وقلوبنا متجهة إلى رضاه وإلى اليوم الآخر، وأنا أعلم أن ما أقوم به من خير إنما الله جل في علاه سبحانه وتعالى شكور، وهو سبحانه وتعالى يعني يريد لعباده الخير. هذه تمام الإيمان. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. وإذا قيل للذين اتقوا ما قال الذين آمنوا ماذا أنزل ربكم في النحل؟ قالوا خيرا، ما قالوا حقا. فالمسلم يقول حقا والمتقي يقول خيرا، الذي أنزله الله تعالى خيرا. فهذا الأخ الساري جعل رحمة الله تعالى مع القبول، هل العبد يجزم أن الله قد قبل منه؟ يرجو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن يكون الله تعالى قد تقبل منه، فهو يقول أنا رحمني ربي جل في علاه فالحمد له سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون ذلك ببركة ذكر، ببركة طاعة، ببركة بر والدين، ببركة صلة رحم. فصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الأخلاق تزيد في الأعمار، ومن أحب أن ينسى له في أثره ويبارك ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، هذا كلها لها ثمرات. ولذا الله جل في علاه شكور. شو الشكور؟ العرب تقول شاب شكور. ما هي الشاب الشكور؟ تقول العرب شا شكور، الشكور شا شكور التي تعرفها قليلا وتعطيك حليما كثيرا. الشاة الشكور عند العرب، العلف قليل والنتاج حليب كثير. ما معنى شكور؟ أن تقوم بشيء قليل والله جل في علاه يغدق عليك برحماته وإفضاله وإحسانه بسبب الذي تقوم فيه، بسبب الذي تقوم فيه. فالإنسان بلا شك عمل الصالحات فالله جل في علاه يجازيه خيرا، وتظهر بركة ذلك في الدنيا. ما هي اليد التي تقطع الساق اليمنى أم اليسرى؟ تقطع اليمنى وخذ مني. وهذه فائدة حولية مهمة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه سنة واجب، سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، إلا ذاك الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، وما فعله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد، ما عدده ولا نوعه. يعني الله يقول لنبيه ثم لكل وار ولي المسلمين بعده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من قطع اليمين امتثل أمر الآية لغة، ومن قطع الشمال امتثل أمر الآية لغة، ومن قطع من الرسل امتثل أمر الآية لغة، ومن قطع من المرفق امتثل أمر الآية لغة، ومن قطع من الأصابع كالشيعة امتثل أمر الآية لغة. رأينا حد قطع اليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، فما وجدنا القطع إلا من الرسل ومن اليمين، فدل هذا على أن مراد الله من قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فعل النبي الذي هو امتثال القول، امتثال الأمر بالقول على وجه واحد، هذا الفعل على هذا النحو بهذا القيد لا يكون سنة وإنما يكون واجبا، وإنما يكون واجبا. لكن يقول الفقهاء لو أن السارق أراد القاطع أن يقطع فسحب اليمين وقدم الشمال، فقطع الشمال أجزاء إعلان رده لا نقطع اليمين مرة أخرى، وأساء هذا الرجل هذا السارق أساء. ومن عجائب ما وقفت عليه جزء مقبول للحافظ ابن حجر أنه من قطع كنا، فهذا هو مرجعها، هذا الحافظ ابن حجر قديما يقول من قطعت منا، لأن قطع اليد هذه معرة وهذه إشارة لإيش؟ إشارة الخيانة، إشارة للسرقة. وممن كانت يده مقطوعة زمخشري طاعب الكشاف، وكان دائما يقول أن هذا القطع ويذكر سبب القطع أنه ليس سرقة، سبب القطع ليس بسرقة. والله تعالى ما هو التصرف المناسب عندما أسمع هذا الأشخاص يصيبوا الذات الجهلية في المسير الأرض؟ طبعا الذي يسب الله تعالى كافر، إذا كان الشتم ليس بكفر ماذا بقي من الكفر؟ وهذا ينبغي أن ينكر عليه، فإن سمعت من لك عليه ولاية فالواجب عليك أن تؤدبه، فأن تسمع لا قدر الله ولدك ولا زوجتك ولا من لك عليه ولاية، فإن لم تكن لك عليه ولاية فارفع أمره لصاحب الولاية. وجلس مع بعض القضاة وكتبت رسالة قديما لم أنشرها بعد حول شتم الذات الإلهية، وأخبرني أكثر واحد من القضاة يقول تأتينا حالات ونحن ولله الحمد والمنة مسلمون نغار على ربنا وبين إيدينا عقوبات من إله، يقول وأما أنا فأوضع أشد العقوبات على هذا الشاب. فرجل والعياذ بالله تعالى خلع رقة الحياء وخلع رقة الإيمان وخلع الإيمان قلبه، وأصبح يصيح ويصرخ في مجالس الناس العامة وفي الشارع بشتم رب الدين، هذا ينبغي أن يشاهد عليه مجموعة من الناس ويرفع للقضاء وتتابع أمور القضاء. ولله الحمد والمنة يوجد في المغافر لله الحمد والمنة يعني أصحاب ديانة وأصحاب صلاة وأصحاب غيره، ويوجد في المحاكم كذلك، فمن صنع بإذن الله تعالى صنع خيرا. وليس المراد أن نؤذي الناس، المراد أن نؤدب الناس، المراد أن نؤدب الناس وأن نجعل هذا العمل يعني تأديبا لغيره من الناس. فقد صح عند ابن شبة في تاريخ المدينة أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الخلق ينتفع بالزجر، زجر السلطان، ولا ينتفع بوعيد القرآن لضعف إيمانه، وهذا الذي بلغ به هذا الحال، هذا والعياذ بالله تعالى، يعني صنع من الموبقات وصنع من المعاصي ما الله يعلم. فلا يقتحم سوار هذا الأمر إلا والعياذ بالله تعالى شقي. فنصيحتي أن يلجأ ويقال له كلاما شديدا في نفسه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين في سورة النساء: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فيقال له في نفسه قولا بليغا ثم يرفع أمره للسلطان. والله تعالى هذه المقدمة التي يقولها بعض الأئمة قبل صلاة الجنازة والتي تتكرر بنفس الكلمات مما يفقدها معناها، بل يتطرق سامعها الملل من كثرة ما يكرر. هذا الكلمات مشروعات، هذه الكلمات ليست من صلاة الجنازة. لا تظن أن صلاة الجنازة تبدأ بأن يقول الإمام للناس صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ليست من شرع التكبيرات فقط، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة خمس تكبيرات. إذا أنا إذا اضطررت أن أعلم الناس أقول نصلي على الجنازة أربع تكبيرات، لا أقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات، أقول نصلي على الجنازة أربع تكبيرات. وهذا القول من أجل أن الناس يجهلوا، وللأسف أكثر من يجهل أولياء الميت واللي بتنطح للصلاة أولياء الميت. يعني لو صار واحد من أولياء الميت دخل على المسجد يقول أنت صليت، قلت قال يا شيخ وإيش شيخ الزعلان، أنت لما صليت على أبو ما قل على أبو إيش قلت، بدل أن كنت في المسجد، المسجد أحق بالإمام ما منك، أنت أحق بالإمامة إذا كانت في المصليات العامة. إذا صليت على إذا صلي على الميت في المصليات العامة فالوالي الأكبر إذا حضر، فإذا ما حضر الوالي الأكبر من ينوب عنه كالمسؤول في المنطقة، فإذا ما في نائب مسؤول عنه فيكون وليه أقرب الناس للميت أولى بالصلاة من
إمام مسجد.
ما في مسجد وإحنا ما نصلي مسجد، بس إذا أدخلت الميت على المسجد وصليت عليه في المسجد من أولى الناس بالصلاة عليه؟
الإمام.
أرأيت أن وجدت جنازتان وشو نعمل في الوليين؟ صار وليين عندنا مش ولي واحد.
نعم.
شو نعمل؟ مين يصلي جنازتين أو ثلاثة أو أربعة؟ وقد يقع هذا، ويقع هذا كثيرا.
وقع شيء.
فتبقى الصلاة ليست لولي المسجد في المسجد، وإنما الصلاة في المسجد لمن؟ للإمام المسجد، لإمام المسجد. طيب لما نقول نصلي على المنبر الإمام أربع تكبيرات، نقول هذا من باب التعليم، نقول هذا من باب التعليم. فإن تحققنا أن الناس يعلمون كيفية الصلاة فلا داعي لها. إن تحققنا مثلا صلينا على جنازة على قبر وفي 10-20 واحد صلوا على قبر، ونعلم كلهم طلبة علم يعرفون الصلاة، في داعي نقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات؟ ما في داعي. صلينا على إنسان في محفل كل من فيه من أهل العلم والفضل، ونعلم أن كلهم يعتبرون صلاة الجنازة، في داعي نقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات؟ في داعي. لكن صلينا على الميت في مكان في مسجد عام والناس لا يعلمون، يحتاجون للتذكير، فلا حرج أن نعلمهم. وينبغي أن يكون مع التعليم التنبيه على بعض الأخطاء. الناس اليوم في أغلب الصلوات يرفعون أصواتهم في التكبير، يضجون بالتكبير، الكل يكبر المفروض. فينبغي مع أربع تكبيرات أن ننبه على بعض الأخطاء، حتى وننبه أيضا على أن الأصل في الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة، الأصل فيها أن تكون مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أخو نسأل عن كتاب الفوائد السنية في الشرح الألفية لشمس الدين البرماوي في أصول الفقه، ما رأيكم بالكتاب؟ حقيقة من أبدع ما كتب في الأصول الألفية، نظمها إمام من أئمة الفقه في القرن التاسع، وبل هو عالم متفنن له مطابع الحديث. وما أجمل طالب العلم أن يجمع بين تخصص في علم الحديث والفقه وأن يكون على دراية الأصول، وعلى معرفة بالتفسير. فهذا والله الحمد والمنة يعني اكتملت فيه أصول التفسير والحديث والفقه والأصول. فمحمد بن عبد الدائم البرماوي شمس الدين توفى في القرن التاسع من تلاميذ سراج الدين البلقيني من الأوفياء له، درس عليه وقرأ عليه كثيرا، طبعت له ألفية فيه مجلدة، ثم طبع له الشرط للألفية بقلمه في 5 مجلدات، من أحسن ما كتب في علم أصول الفقه. وإذا أراد رجل أو طالب علم أو إذا أراد طالب علم أن يحفظ متنا وكذا ذاكرة قوية، فلو حفظ الألفية ألفية البرماوي فهي حسنة إن شاء الله. هل صحيح أن الصحابة كلهم ولول؟ صحيح الصحابة كلهم ولول، يعني العدالة لها ركنان قائمة على عمودين، العدالة قائمة على عمودين. العمود الأول الديانة، والديانة لا تتحقق بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر، هذا العمود الأول للعدالة. العمود الثاني العدالة الضبط، يضبط ما يقول. الصحابة عدول، الصحابة عدول، الصحابة بالله بالله، والصحابة صدر على بعضهم على بعض، لكن الخطأ فيهم فلتة، الخطأ فيهم فلتة، وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة في النهايات والمآلات ليست كالصحابة في البدايات بعدين عباهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة معصومون
ليسوا
معصومون، كل من على خطأ، لكنهم أهل دين وأهل صدق وأهل حرص، ولا يتقصدون الكذب على رسول الله، ولا يغيرون ولا يبدلون. نعم، لماذا نقول لما يقول الصحابي أمرنا ونهينا؟ طيب الصحابي لما يقول أمرنا ونهينا، ولا يقول أمرنا رسول الله، ولا يقول نهانا رسول الله، لما يقول أمرنا ونهينا نقول هذا له حكم الرحمة. ايش يقولكم الرافع؟ لان الصحابي مش مدلس، والصحابي ما عنده مواربة وكذب، والصحابي صاحب دين، ولانهم كذلك ولانهم ملول قلنا قولهم امرنا ونهينا ان اطلقوه فانهم لا يريدون به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا غير ملول لكنا لا نقاط معهم. إذا قول التابعي وتابع التابعي أمرنا ونهينا ليس قوله يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أولهم تدرون ليش الفرق بينه وبين الشيعة، فرق الصحيح الحقيقي والدقيق بينه وبين الشيعة؟ معايير قبول الخبر، معايير قبول الخبر. يعني تخيل عندنا قومين فريقين، فريق يأخذ عن كل الصحابة، الصحابة والقرابة، قرابة والصحابة عند أهل السنة من لقي يا رسول الله، لا تقول من رأى، حتى الصحابي الأعمى، حتى الأعمى يكون الصحابة كابن المكتوب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابة. الصحابة اللي حجموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 ألف. عندنا الآن فريقان، فريق يأخذ عن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، فريق لا يأخذ إلا عن أهل البيت، وأمن عاشوا في يعني في كنفهم من الخدمة وغيرها كسلمان وغيره، وصدق هؤلاء يأخذ عن 10 عن 20، بعضهم يقول عن أهل بدر، أكثر عدد يقول أهل بدر، ومن يقول 70. ايش مطلع الدين؟ دين هذا هؤلاء ودين هؤلاء، واحد ولا اثنين؟
اثنين
يطلع دين فرق كبير، ولا سيما ان المكثرين من الاصحاب ليسوا صحابه عند المخالفين. مين المكثرين؟
هو
عبد الله بن عمرو، الله بن عمرو مكثر، ابو موسى الاشعري مكثر، عائشه مكثره، الله بن عمرو مكثر، هؤلاء علماء الحديث اصحاب الوهم، أصحاب ألوف من الملون وليس من أسانيد. هؤلاء كلهم ليسوا كحالة، فكل ما يقول ليس دينا، آخرون يقولون كل ما قال هؤلاء دين. إيش النتيجة؟ نتيجة كبيرة جدا، نتيجة كبيرة جدا. لذا إذا كنت طالب علم حديث متين وقوي، خذ أسانيد الكافي وأصح كتاب عند الشيعة، خذ إسناد ودرس. أتحدى الشيعة أن يبردوا لنا من كتبهم إسنادا لحديث واحد يسلم عنده السنة. يعني يجيبون يا جماعة وين كتب علم المصطلح عندكم؟ كتب علم المصطلح وكتب العلل وكتب الرجال أين هي عندكم؟ لا، هذا خلاص العقل مأجر، مأجر منه للغائب، أجانا الغائب قبل الغائب. ومين بين الغائب وبين العوام؟ سماسرة. قال الخبر السرداب أجاني يقول لي. طيب يا جماعة إيش رأيكم نروح على السرداب ونفتح السرداب ونشوف اللي فيه ونجلس معه ويعلمنا ويعلم جميع المسلمين؟ قال لا، أسرار الدين سر، دين أسرار. هذا يحبط، هذا يحبط المصالح المكاسب، تسقطنا من الواسطة بين الناس وبين الخبر السرداب.
مشكلة.
الله المستعان، الله المستعان. أعجب أسأل الله جل في علاه. لكن لا نستطيع أن نقول إلا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجله في كل مجلس من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. يا الله جل في علاه نريد الهداية لبعض خلقه، أسأل الله أن يكون منه. طيب، أخ يقول: شيخنا، أنا أعاني من مشاكل مع أخي وإخواني في المنهج لم يتق الله فيه، يقول عني ما ليس فيا وما بي، ويعمل التشهير بي بين الناس.
شكرا.
بمهتان، فماذا يتوجب علي في معاملته؟ الواجب أولا العدل، والواجب التثبت. كنا في شم الهوى في يوم من الأيام في رحلة، فجرى كلام هذا النوع، وهذا الكلام فوق السلف الإنسان. فقلت: يا إخواننا، أريد أن نتعلم درس عملي في التثبت. أوقفوا في الصدور، وسأهمس في أذن الأول كلمة، ويقولها للي بعده، واللي بعده يقولها للي بعده، حتى نسمعها من آخر واحد. إحنا جالسين في مجلس واحد، وكلنا طلبة علم، أو يعني ممن يحبون العلم، وكلنا يعني قلبه سليم، ما في شيء. فقلت للأمامي، قلت له: عدس. فقلت: أعطينا يا آخر واحد، شو الخبر؟ كل كلمة عندك اللي قلتها للأخ الأول؟ والله يا أخوة، قال: شبشب. أنا قلت عدس وقال شبشب. يعني لو الكلمة قريبة سهلة، وين العدس وين الشبشب؟ هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، هذا حروفه مخارجها تختلف عن مخارج هذه الحروف. فبعض الناس يسمع بلسان لا يفهم، بعض الناس نفسه سيء يحب السوء وشر الإخوان. الطيب لا يحب إلا طيبا، والشرير يحب الشر ويذيعه ويرفض. إخواننا، إذاعة الشر في الشر أشد من الشر، إذاعة الشر في الشر أشد من الشر. والأصل في المسلم أنه يستر ولا يفضح. لو رأيت من أخيك في البخاري، في صحيح البخاري، النبي يخبرنا أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى: لما تسرق؟ قال: والله ما سرقت. رابع عيني، قال: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: صدقتك وكذبت عيني. هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري يا جماعة. يعني لو سمعت واحد وعودا على السؤال الأول والعياذ بالله تعالى ختم الأسئلة فزجرته قال ما ختمت مطلوب منك الطول، قل هي المكتب ما يكتب مصلحتك خلاص قضيت مصلحتك، ليس همك أن تؤذي الخلق، همك أن تقيم الحق. تقول هذا ظن بك، مش ممكن مسلم يشتم الرب وبعد كده برأس انت وشي. فبعض الناس يحمل صنيع إخواني ويحمل كلام إخواني على أسوأ محام. ولذا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه كيف نجاه الله تعالى من فتنة الإفك، سمع الصحابة الناس يخوضونه وفتنة الإفك زلزلة في المدينة. تخيل معي الإفك يخاض في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن زوجه ولنخوضوا بعض أصحابه، فتنة زلزلت. فأبو أيوب لما سمع دخل على أم أيوب الأنصاري قال لها يا أم أيوب أسألك بالله أكنت صانعة ما صنعت عائشة؟ قالت يا أبو أيوب معاذ الله
ما قيل عن عائشة.
فقال هي خير منك فهي بريئة، ومن اتهم بها قال هو خير مني فهو بريء. فالطيب لا تروج عليه مثل هذا الصنيع، هذا الصنيع لا يقول إلا في نفسه. فالواجب التثبت والواجب النصيحة، ولا يجوز التشهير بالخلق ولا يجوز التشهير بالناس. فكيف إذا كان المشهر به مثلا له فضل وله أسبقية وله يعني قدم صدق أو سبق؟ فنصيحتي بارك الله فيك أن تزور هذا الأخ وأن تذكره بالله وأن تبين له وأن تنصحه، وهذه المعاملة له بالفضل وفي زمن الفتن ينبغي للمسلم أن يعامل الناس عموما وخصومه خصوصا بالفضل لا بالعدل، أن يعاملهم بالفضل لا بالعدل. والله تعالى
شيخ لو تكلمت الله يحفظك في يعني تتم لهذا السؤال، كثير من الإخوة لا يشتغلون إلا بإعراض إخوانهم ويشتغلون بالآخرين وعيوبهم وإظهارها بشكل عام وليس بشكل خاص.
هذه من نتائج خطايا وقعوا فيها، المشغول بخطاء الناس هذه عيوب فيه وخطايا تراكمت عليه، والعاقل عيوبه تكفيه، العاقل عيوبه تكفيه ولا ينشغل بالناس، لكن يغار على التوحيد يغار على السنة. فإن سمع أناس والعياذ بالله أعداء التوحيد والسنة ينبه يحذر، لكن عمله أن يدرس الناس وعمله خير، وليس عمله أن يتتبع ثغرات الناس وعثرات الناس. فمن تتبع عثرات الناس قيض الله من يتتبع عثرته حتى يفضحه الله تعالى وهو في بيته. هل تنصح طلبة العلم باللجوء إلى التعليم الأكاديمي خاصة وأن القوم محاربوننا بمنع إخوتنا من الخطابة والتدريس بحجة عدم حصولي على شهادة جامعية تليق به؟ أنا أنصح بالدراسة الأكاديمية الجامعية ليس لهذا السبب. حقيقة تدريس العلم ضعيف، وتدريس العلم ليس فيه تكامل. يعني أنا أقول العلوم الأصل فيها يدرسها الإنسان دراسة منظمة. هل تعرفون أحد يدرس دراسة نظامية من المشايخ خارج الجامعات؟ يعني يدرس التفسير من أوله إلى آخره، يدرس كتب الصحاح والسنن، يدرس الفقه من أول باب إلى آخر باب، هذا ضعيف، هذه دراسة قليلة. يعني يدرس علم الميراث، يدرس علم المواقيت، هذا دراسة ضعيفة. هذه كانت الآن تحصر الدراسة وين؟ في الجامعة. يعني طالب العلم الذي يطلب العلم على رأسه يقرأ الذي يحب، لا أقول يقرأ الذي يفيد، يقرأ ما يحب فقط واللي ما يحبه يتركه. لكن في الدراسة الأكاديمية تقرأ ما تحب وتقرأ ما يلزم مما لا تحب، تقرأ ما يلزم مما لا تحب. فأنا أنصح الدراسة الأكاديمية وأنصح بعدم الاقتصار على الدراسة الأكاديمية. واليوم طالب العلم حتى يعني يقرأ على المشايخ يحتاج إلى حسن أدب وحسن صبر وحسن علاقة. وحقيقة أصبح المشايخ يخافون من الطلبة، أنا والله أخاف من طلبتي، أنا أقول لكم بين أيدي أنا أخاف من طلبتي، لأني أكثر من آذان بعض الطلبة، أكثر من آذان بعض الطلبة. ولما أطلب مني زيارة أستنفر، غطى هذا أستنفر. فشاهد وفقد الله وإياكم، بعض الطلبة تفرح وتبش وتهش وتعلم خلقه وتعلم أنه متدين وصادق، وبعض الطلبة تعرف ازعر، ازعر طالب علم ازعر، تقول لو ما ضرب العلم أحسن، ويبحث عن عيوب الناس. والله اضطررت أقول لبعض الناس، يأتيني في عيوب المشايخ، قلت لبعض الناس من منال، قلت له إذا تبقى تأتيني هكذا أنا قلبي رقيق وبتحمل ما تجيني، وسهل ما أبغيك. قال تطردني؟ قلت أطردك، تبغى تطردني مش خلط طيعني. يعني بعض الناس ما يجلس إلا ويفتح يروح ويفتح عيوب ويفتح عيوب ويتتبع أثرات الناس وأثرات المشايخ. معاذ الله، أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا. إذا متى نبقى على هذا الحال؟ لماذا لا نرقى بأخلاقنا ونسمى بها مع طلبنا للعلم؟ وطالب العلم ينبغي إن رسخ في العلم، كلما ازداد علم ازداد هدى، ازداد تقى، ازداد رفعة، حفظ لسانه، ما تكلم في أحد، ما شتم أحد، وهكذا. رجل يعمل في مطعم أمام النار، هل يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين؟ ولا الدخان الذي يخرج من الفحم يدخل في الجو فيفطر؟ أرجو الرد والرد. الأحكام الفقهية تدور مع العلل لا مع الحكم. والعلة عند علماء الأصول وصف ظاهر منضبط، فالسفر علة والمشقة حكمة، والأصل في الحكم ألا تدور معها الأحكام، فالحكم يدور مع وجود العلة أو عدمها، فإن وجدت وجد الحكم وإن عدمت عدم الحكم. ولذا ابن الحاجب المختصر الشهير في علم أصول الفقه يقول: لو أن ملكا سافر فرفها، فهل له أن يفطر؟ قال له أن يفطر. طبعا أفادنا جزاه الله خيرا أنه الآن عندنا سفر برفاهية،
شو مثلا
سفر الطيارة وغيره وغيره، سفر برفاهية ما في مشقة. طب وجدت مشقة، الحكم لا يدور مع المشقة. يعني واحد يقول لك أنا عندي دراسة توجيه في رمضان أو عندي امتحانات جامعة، في مشقة في مشقة، طالب التوجيه يقدم مشقة قدم مشقة، أو طالب الجامعة أو فران مثل السؤال المثال، يقول له لا تفطر، المشقة تتفاوت الأبدان في تحملها. فإذا حصل مرض، الآن انتقلنا من مشقة إلى علة، إذا حصل سفر انتقلنا من مشقة إلى علة. أما مجرد الصعوبة، ممكن واحد يعمل تحت الشمس وتسأله كيف الهمة، كيف السياق والحملة والمشقة، واحد نايم تحت المكيف وصائم، والله الصيام صعب، ما صعب الصيام، ذاك تحت الشمس ويقول لك الحمد لله صوم تمام. فالشرع في الشرع علق الأحكام مع في العلل وليس في حكم، ليس في المشقة، ليس في المشقة. وبالتالي اللي بيعمل فران لأنه بيعمل لا بدك تصوم إذا تفطر لا إيش ما تشتغل الشهر أنت هذا الشهر ما تشتغل فيه. وما يتطاير إلى الجوف من الدخان والغبار خلاف الذي يدخل بالجوف والاستجار. الدخان يفطر أقصد تعرف التلخ اللي بيسموه فقهان السابقين التتل هذا يفطر. في قول عند الشافعية مهجور يحيي بعض الناس بين الحين والحين إنه التتل ما بيفطر، قالوا هذا التتل يعني ما يخرج. الصواب من أقوال العلماء أن الدخان شراب ويدخل الرئتين ويصل المعدة لا، لكن الغبار طريق وبياع السوس ريح السوس قبل أن يصنع يشعر الإنسان طعمه في حلقه وما شابه هذا، فهذا لا يفطر لأنه هذا ليس تحت قدرة الإنسان والله تعالى أعلم. كنا في شهر رمضان أنا وأخوتي نشارك إفطار الصائمين في المسجد، فمنا من يأتي باللبن ومنا من يأتي بالتمر وهكذا، كيف يكون الأجر؟ وأن تحصل الأجر إفطار الصائم احمل ربك أن الله يسر لك هذا العمل واطمع من ربك أن الله يكتب لك الأجر الجميل. واطمع. أنا أستغرب بعض الناس، بعض الناس يقول لك أنا بدي أتبقى على المسجد وحط في الأساسات. يا حبيبنا الله يرضى عليك، المسجد الأساسات الله عز وجل أكرمنا ورفعنا الجامع وعملنا الأساسات، والمسجد بدون فرش ممكن الناس تصلي فيه، فلا تضيق على نفسك ولا تضيق على المسلمين. المهم المسجد أخيرا
يصلى فيه،
أخيرا يقوم ويصلى فيه. طيب يا شيخ أنا حطيت في فرش في المسجد أو في الدهان أو في شيء آخر، إلي أجر يعني الصدقة الجارية لك أجر صدقة الجارية. أنت أحميت يا جماعة، أنت لما عملت الفرش أنت أحييت صدقة اللي وضعها في الأساسات واللي وضعها في الإسمنت، أنت اللي أحييت الصدقة، لولا أنك فرشت ما جاء ما تصلي. فالمرجو أن الله تعالى يكتب الأجر بكل من تصدق به، والمرجو أن يكتب الله تعالى الأجر لكما كلكم. بعض الناس أشياء بدأ بالحليب قبل التمر، بعض الناس بدأ بالتمر قبل اللبن قبل الماء، فكلكم إن شاء الله تعالى لكم أجر تفطير الصائم. طبعا تفطير الصائم على رجاء، يعني معقول أن يفطر صائم بتمرة وكاسة ماء مثل اللي بوخر الصائم على بيته يقدم له أكثر أنواع الطعام يقدم له إياه، معقول هذا مثل هذا؟ طيب يا جماعة حتى بعض الناس للأسف بتخيل، بعض الناس بتخيل أنه والله إذا الصائم أول ما أكل أو أول ما شرب في الجامع إذا أخذته عندي على البيت وقدمت له أحسن طعام أنا ما أخذ أجر التفطير، أخذ أجر التفطير اللي أطعمه أول تمرة. هذا تضييق، وليس هذا من فقه، ليس هذا من فقه في شيء. يعني كل أطعمته تمرا فطرته، أخذته للبيت فأطعمته منسف فطرته، فالكل له أجر التفطير إن شاء الله، كل له أجر التفطير والله تعالى. طيب هذه أسئلة خاصة في الدرس، نجي عليها في الدرس إن شاء الله.
بعض الصوت لا يتوال، بعض الصوت لا يصل إلينا، الصوت ليس واضحا في بعض الكلمات،
الصوت لا يظهر؟
نعم.
الله عز وجل يتمم بكم نعمة السمع، أسأل الله يحفظنا وإياكم ونمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا
ما أبقانا،
ما أبقانا سبحانه. ما أدري إيش مطلوب حتى يظهر، هكذا أحسن؟
نعم
إن شاء الله. هذا السؤال أجبناه. ما هو الأفضل، الصلاة في المسجد القريب أم المسجد البعيد؟ قلنا في المفاضلات، تذكرون المفاضلات، مفاضلات دقيقة ولها قواعد ذكرها ابن القيم في بداية الفوائد. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: السكنى في البيت القريب من المسجد أفضل من السكنى من البيت البعيد منه، والمشي من البيت البعيد للمسجد أفضل من المشي من البيت القريب منه. طبعا هذا كلام دقيق
طبعا
أعيد كلام ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول السكنة في البيت القريب من المسجد أحسن من السكنة من البيت البعيد للمسجد، والمشي من البيت البعيد من المسجد أحسن من المشي القريب من المسجد. إذا الذي ذهب إلى مكة تسكن قرب الحرم، كل ما قرب الحرم أحسن، لكن المشى هو ومشى غيره ممن كان بعيدا أيهما أحسن؟
جاء من مكان بعيد
مشى بعيدا، من مشى بعيدا أحسن من مشي بكل خطوة حسنة ورفع درجة وتكفير سيئة أو خطيئة. فالمشي من المكان البعيد أحسن والله تعالى. هل الذهاب بالمسجد الأقدام أفضل من الذهاب باستخدام ركوب؟ وهل شرط كحول سواد الحديث حديث أوس بن شرحبيل ولم يركب ومشي أن يذهب الشخص ماشيا؟ بلا شك أن المشي أحسن إلا إذا كان في المشي ما لا يتحمله الإنسان، كان يكون المكان بعيدا أو أن يكون الماشي ضعيفا. أما شاب يتحمل الجلد ويستطيع يمشي فمشي أحسن. رجل كبير إذا مشى يتعب، وإذا مشى الظهر والأسبوع ما بيجي لا نقول له اركب. والأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها، يعني ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إذا اختار أيسرهما. أمامك أمرين، واحد أيسر من الآخر، إيش تختار؟
أيسر.
لا يسر. يعني أضرب لكم مثلا حتى أوضح ما أريد، أوضحه مثلا. سام في الشتاء في البرد القار استيقظ وعنده تبريد، عنده تدفئة، وأمامه في الموضأ هو بتوضأ على مكان يستطيع يفتح ماء ساخن، يستطيع يفتح ماء بارد، فترك الماء الساخن الموجود وفتح الماء البارد وتوضأ الماء البارد ويظن أن الأجر على قدر المشقة. أصاب أم أخطأ؟
أخطأ.
الأجر على قدر المشقة، المشقة التي لا يمكن أن ينفك عنها العمل. أما إذا استطعت أن تفك المشقة عن العمل فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة. طيب نأخذ مثل آخر حتى تكتمل وضوح الصورة. رجل استيقظ وليس أمامه الخيارين، ما عنده إلا خيار توضأ بالماء البارد وآخر توضأ بالماء الساخن، وجاء كل منهما إلى المسجد، أيهما أعظم أجرا؟
الماء البارد.
أيهما أعظم أجرا؟
الماء البارد.
توضأ بالماء البارد، لأن توضأ بالماء البارد
مشقة أكثر،
أشق، والمشقة على قدر الأجر القدر المشقة، أجر القدر المشقة التي لا يمكن الانشكاك عنها. انتبه علي الآن، الصحابة اللي حجوا، حجوا ركوبا أم حجوا مشيا؟
هكذا وهكذا.
أغلبهم حج راكب. طب أيهما أفضل، من حج راكبا أم من حج ماشيا؟ من لم يستطع أن يحج إلا مشيا فأجره أعظم من أجر من حج راكبا، ومن استطاع أن يحج راكبا فحج ماشيا فليس له أجر
زيادة،
زاد عن الحج راكب. فالأجر على قدر المشقة يبدأ تفهم على هذا الحال. وفصل في بيانها تفصيلا بديعا شيخ الإسلام في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، ونقلت كلامه ووضحته في شرحي على كتاب الأوقات. فالشاهد من الإيراد أن المشي إذا استطعته ولا تستطيع أن تركب وأنت لا تتكلف في مشيك فزكاة شبابك وزكاة قوتك يمشي. أما إذا استطعت تركب الركوب أحسن. يوم الجمعة يمشي بورود النهر. طيب الإنسان ما استطاع يمشي لبعد المسجد ويحب أن يصلي وأن يتعلم من الخطيب ويرى أن الخطيب يعني يصيب السنة فمن تركب هل يعدم الأجر؟ لا يعدم الأجر، لا يعدم الأجر. يعني يقال له بكل لفة عجل أجر؟
الله أعلم يمكن
له إن شاء الله أجر، لكن الأجر يصبح يعني
نطمع برحمة الله،
يصبح يعني طمعا برحمة الله فقط. أما الوارد في النص فلا. هل يطلق على ميت حدث عمره 11 سنة طفل؟ لا لا. طب ما المراد من هذا؟ ما الصحيح في تسميته؟ هذا يسمى غلام وهو بداية الشباب، أن يكون الإنسان غلام هو بداية الشباب. فالإنسان متى أصبح يعني مميزا يدرك الأوراق ويعرف الأوراق 11 سنة فهذا مات، من يغسله؟ الرجال. لكن من باب الفائدة الزائدة التي هي مذكورة في كتب فقهائنا رحمهم الله تعالى، قال يتساهل مع الشاب الصغير في بداية تمييزه بأن تغسله المرأة، ولا يتساهل مع الأنثى التي بعمره أن يغسلها الرجل، لأن الأمهات تطلع على العورات. يعني قبل هذا السن بقليل المرأة تغسل ابنتها وتغسل ولدها وما شابه، ونظر المرأة للعورة أشرف من نظر الرجل للعورة. نظر الرجل للعورة ونظر الرجل للمرأة أشد في الشرع من نظر المرأة للرجل، مع الأمر بالغض في الحالتين. لكن علماؤنا يتساهلون في موضوع التغسيل في حق المرأة أكثر من تساهلهم في تغسيل الرجل للبنت لغير بالغة لكنها مشتهى. يعني لا يلزم البلوغ في الوقت والتلذذ في المرأة، ولا يلزم، لا لا يلزم بالشرع، لا يلزم بل بنص القرآن. صلى الله توفيق لي ولا أخ يقول أبي يمنعنا من استعمال واقتناء الأجهزة والجوالات الذكية، يقول أخاف عليكم أن تقعوا في شر فتة النساء، ونحن نقسم بالله لا أننا لا نستخدمها في الشر، إلا أن أبي مصر على رأيي. فهل أبي مخطئ أم مصيب؟ أبوك مصيب مصيب مصيب، محسن محسن محسن، يريد بك الخير، يريد بكم الخير، ويخاف عليكم الشر، فادعوا له
بالخير
وأطيعوا، ادعوا له وأطيعوا، ويحرم عليكم أن تخالفوا. الوالد خشي على أولاده من شر هم لا يفعلون. وقالوا في المثل الباب اللي بيجيك منه ريح
سدوسته.
يعني واحد يقول لك أنا والله يا شيخ بيجي أسئلة وشكاوى بعض الإخوة الحرسي وبعضهم أصحاب دين طلبة علم، يقول والله يا شيخ الجوال اللي عندي متعبني، مرات أتساهل وأنظر. للأسف طبعا بعض الناس بحجة إنه والله صار عندنا خبر، خبر أخبار البلاد أو شيء من هذا أو طرفة أو يعني شيء غريب، فينظر وقد يري أخوه قد يري أخاه وهو ينظر وينظر العورات، هو ينظر العورات وقد يكون يسمع موسيقى. فاحترص الله العجب، شوف العجب صار، يقول اتق الله الحرام حرام ننظر إليه وتنظر أخوه. فأصبح بعض الناس يتساهل في العورات في هذه المقاطع وهذه الأشياء تساهل في العورات، فمن خانته نفسه فغلبته فوقعته في الحرام مرة ومرة ومرة. إيش المعنى؟ ما بده هالتليفون الذكي، يأخذ تليفون غبي. يأخذ تليفون غبي بدون التقنيات الجديدة ويسلم دينه، نسلم له دينه. والعجيب أن الشهوة المحرمة لا يشبع الإنسان منها، كالعطشان شرب ماء، فكلما شرب ماء زاد عطشان. إيش النتيجة؟ إيش النتيجة الآن؟ فالشهوة المحرمة لا يوجد لها علاج إلا التيم، إلا القطع، إلا البتل، إلا المنع، إلا سد الذريعة، درء الفساد وما شابه. صلى الله عليه وسلم. أريد أن تنصحني كطالب علم مبتدئ بكتاب أو متن فقهي تصور المسائل. أولا أنصح طالب العلم، وبها أختم هذا المجلس، أن أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني، احرص على أن تزكي نفسك، واحرص على أن تعمل بما تعلم، وكلما ازددت علما احرص على أن تكون قريبا من ربك، وأن تستشعر بلذة مناجاتك، وأن تلمس أن طلبك أثر في قربك من ربك تأثيرا إيجابيا حسنا. واحرص على الحفظ والفهم، احفظ وفهم. فمن اقتصر على الحفظ يعني فاته خير كثير، ومن اقتصر على الفهم فاته خير كثير. وأشرف ما يحفظ كتاب الله وأحاديث الأحكام، وما يكثر دورانه على الألسنة من أجوبة الناس، من أجوبة السائلين وتعليمهم. فإن كنت خطيبا أو واعظا أحرص على أن تحفظ الملا والزهديات وكلام السلف والصالحين والزهاد والعابدين وبعض الأشعار والمحققات. ولا بد أن تؤصل نفسك في الطلب، فتقرأ بداية يعني كتاب فقه فيه اعتصار واختصار، وفيه محاولة بالوصول إلى الصواب والرجع. ومن المتون الحسنة التي تقرأ في يوم وتسهم الفقه يعني بشكل جملي، منهج السالكين الشيخ السعيد، منهج كتاب صغير تقرأ بيوم. وبعض إخواننا غفر الله لنا ولهم غير منظف الطلب أو مثالي في الطلب، تأتيه همة الطلب قال لك أنا بدي أمسك المسألة وأعرف جميع الأقوال وجميع الأدلة والراجح والمرجوح والسابق والضعيف وكل مسألة. طيب ادرس المسائل، درس طلب العلم، قرأ 6 أشهر سنة، درس فقه المياه، بدأ بالمياه والطهارات، بعدين غرق في الماء وغرق في
الماء
ما طلع من الماء وغرق في الماء، وبرجع بعد سنة سنتين
معقد،
فيعود تعود الكرمة. فإذا صار طالب علم لعله قرأ كتاب المياه وكتاب الطهارات وكتاب الصلاة، ولعله وصل للزكاة والصوم، ولعله ما وصل، وبعيش وموت على الحال. اقرأ كتاب من أوله إلى آخره في مجلس، وفي مجموعة من العلماء والمشايخ طرحوا هذا الكتاب، اسمع شرحه فضيلة الشيخ أخونا الشيخ الحلبي حفظه الله، شرح منهج السالكين بحوالي 90 مجلس. فيمكن تستعين بالشرح، يوجد شيء مقبول بالكتاب، اسمع الشرح واقرأ كتابا مشروحا، ثم ترقى فقط في العلم. طبعا إذا قرأت كتاب صغير أنت أزلت يقولون إيش يقولون في مثالنا يتعلم الأمي، أزلت الأمية عنك، يعني أزلت نصف الجهالات الفقهية عنك، مصر المفتي ولم نفسك أنك يعني أخذت الفقه وعلم من جميع أبوابه. لكن المطلوب أن تتعلم الكليات، ثم بعد أن ترسم الكليات تدخل في التفاصيل، تفسير تقرأ تفسير عام موجب ثم متوسط ثم مطول، ثم إذا أنت رأيت في نفسك رغبة في نوع من أنواع العلوم فليكن المنتهى في قراءة التفسير والحديث لكتاب يخدم تخصصك، لكتاب يخدم تخصصك. أعجبني جدا كلام العلامة أحمد شاكر في تقديمه لتحقيق جامع الترمذي، قال: بدأت أطلب العلم أنا ووالدي وأنا وأخي محمود على والدي، وكان والده عالما قاضيا الشيخ محمد شاكر. قال: فقرأنا عليه التفسير، وقرأنا عليه الصحيحين والكتب الأربعة والسنن. قال: ثم توجهت أنا للأدب للعلم للحديث، وأخي محمود توجه للأدب. توجه كان سمعت من الشيخ صالح للشيخ رحمه الله يقول: لما زرت الشيخ محمود شاكر في مصر قال فاستنصحته بما بدأ، قال فقال لي: الذي لا يقرأ لسان بلسان العرب في المنظور، قال هذا ليس بصالح، وينبغي أن يقرأه مرة ومرة ومرة. فالهمم سبحان الله الهمم عجيب. فقال: بالعلم ينبغي أن يبدأ من كل الله وأن يعرف قدر نفسه، مش ممكن طالب علم أول يوم يصير محقق محرر ويخطئ الناس. فإن كانت عنده يعني النية في الطلب في العمل بإذن الله تعالى انتفع ونفع الله تعالى به. وأن يزكي الإنسان نفسه من أهم المهمات. وأختم بفائدة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموفقات، قال: النفس طيبة إذا نزل عليها شيء طيب فإنها تنتفع، والنفس الخبيثة إذا نزل عليها شيء طيب قال فإنها لا تنتفع، ولعلها تتضرر بالطيب الذي نزل عليه. وذكر قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال: نزلت على أخبث نفس، وليس يهود، لما سمع اليهود أن الله قال أن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إيش قال؟
إن الله فقير.
قال: الله فقير ونحن أغنياء، ولقد استقرضنا. ولما سمع أبو الدحداع وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خرجوا من أحب أموالهم وبذلوها لله سبحانه وتعالى. ففرق بين النفس الطيبة والنفس الخبيثة. ولذا إخواني دائما أقول: العلم إذا لامس نفس طيبة مزكاة صاحبها يزكيها، هنأ صاحبها وهنأ من يلوذ به ومن يتعلم عنده. وإذا نزل على نفس خبيثة والعياذ بالله تعالى كان العلم وبالا على صاحبها ووبالا على من يتعلم. فأسأل الله عز وجل أن يكون ما علمنا ربنا وما سمعنا رحمة بنا رحمة بالبلاد والبلاد، وأن لا يكون ذلك إلا برحمة وشفقة وحرص على الخير. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.